مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح.
أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أرحب بكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء المباشر على الهواء، مجلس من مجالس الخير يطل عليكم اليوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض كل جعذري جواظ، سخاب بالأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. شرح هذا الحديث الشريف سينقله إلينا وإليكم فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني، أمين عام دار الفتوى في أستراليا. سنستقبله مجددا اليوم لينقل إلينا معنى هذا الحديث الذي يتضمن عدة فوائد ونقاط مهمة سيسلط الضوء عليها. نجدد التحية لكم مستمعين الكرام، لكل من يستمع إلينا عبر الموجة 92.1 FM وأيضا عبر الموقع الإلكتروني 2mfm.org. معنا بالاستديو فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني، أمين عام دار الفتوى في أستراليا. السلام عليكم فضيلة الشيخ، أهلا وسهلا بك، وإنه لا يسعدنا أن نستضيفك هذا الأسبوع لتنقل إلينا شرحا لحديث شريف.
وعليكم السلام ورحمة الله،
بارك الله فيك. أحببنا اليوم أن يكون الحديث الشريف هو كما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض كل جعذري جواظ، إلى آخر الحديث. فما المراد من هذا الحديث لو تفيدونا فضيلة الشيخ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك وشرف وكرم على سيدي وحبيبي محمد وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما،
آمين.
ونعوذ بك من حال أهل النار. أما بعد، أحبابنا الكرام، أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والإخلاص، أسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يطرد الشيطان من بيننا،
آمين.
إخوة الإيمان والإسلام، هذا حديث نبوي شريف لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف لنا أناساً بهذه الصفات الذميمة، وذلك لنبتعد ونجتنب هذه الصفات والخصال المذمومة. التي هي من خصال أهل النار. أسأل الله تعالى لي ولكم أن يجعلنا ربنا سبحانه من العاملين بما تعلمنا. هكذا جاء في حديث لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه عدد من أهل الحديث، ومنهم ابن حبان في صحيحه، عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يبغض كل جعظري جواظ، سخاب بالأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. إذن هذا الحديث الشريف صحيح، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يبغض كل جعظري جواظ، سخاب بالأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أناسا وصفهم بهذه الصفات. الصفة الأولى أن يكون المرء جعظريا، وهو الفظ الغليظ المتكبر. إذن إن الله يبغض كل جعظري، معناه الله لا يحب، ومعنى ذلك راجع إلى الإرادة، إلى صفة الإرادة، أن الله سبحانه وتعالى أراد لهم الانتقام، أراد لهم العذاب، لأن الله سبحانه وتعالى صفاته لا تشبه صفات خلقه. فإذا قلنا الله يحب كذا، الله لا يحب كذا، ليس على معنى الانفعال النفساني، وليس على معنى التغير في صفات الله الأزلية، بل هذا راجع، المحبة والبغض والكراهية، إلى صفة الإرادة، معناه الله تعالى يحب المتقين، أراد لهم الجنة، أراد لهم النعيم، أكرمهم. وكذلك إذا قيل الله لا يحب الكافرين، معناه أراد لهم العذاب الأليم في النار. إذن النبي صلى الله عليه وسلم سمى في هذا الحديث أناسا وصفهم بهذه الصفات. الصفة الأولى أن يكون المرء جعظريا. ما معنى جعظري؟ هو الفظ الغليظ المتكبر، يعني من كانت هذه حالته وهذه صفته فهذه صفة مذمومة وخصلة قبيحة لا يحبها الله تبارك وتعالى، وهي من خصال أهل النار، أن يكون فظا غليظا متكبرا، لا يقبل الحق، يرد الحق على قائله، أو أنه يستحقر الناس، أو أنه يستحقر الناس. هذا الجعظري فظ غليظ متكبر. من كانت هذه صفته فليستعجل بالتوبة إلى الله. ثم تابع النبي عليه الصلاة والسلام قائلا جواظ، إن الله يبغض كل جعظري جواظ. ما هو الجواظ؟ الجواظ هو الجموع المنوع، الجموع المنوع. الجموع معناه الذي يحرص على جمع المال بنية فاسدة، همه مصروف نحو جمع المال، جموع، فكره مشغول بجمع المال ولو من حرام، لا يبالي، لا يهتم هل هذا المال من حلال أم من حرام، إنما هدفه أن يتوصل إلى إشباع شهواته بهذا المال ولو كان محرما. وقد يكسب هذا المال ليفخر به على الناس، كما هو حال كثير من الناس. الله تعالى آتاهم مالا، فبدل أن يشكروا الله تعالى على هذه النعمة تراهم يفتخرون بالمال على الناس، ويتكبرون بهذا المال على عباد الله، والعياذ بالله تعالى. حتى إن منهم من إذا رأى إنسانا آخر بنى قصرا مثلا، فهو ماذا يفعل؟ يقول سأبني قصرا أعظم من ذلك القصر، يعني للمباهات والفخر. هذا اشترى سيارة، أنا سأشتري سيارتين. اشترى سيارة نوع كذا، أنا سأشتري نوع أحسن، وهكذا لأجل الفخر على الناس. إذن من هو الجواز؟ هو الجموع المنوع الذي يحرص على جمع المال بنية فاسدة، وهي أن يكون جمعه للمال حبا بالمال من حيث ذاته، ليتوصل لإشباع شهواته المحرمة، وليفخر ويتكبر على عباد الله. ليس يجمع المال من طريق الحلال ليصرفه بالحلال، أما هذا الذي يعني يجمع المال من حلال ويختار الطريق الحلال ثم يصرف هذا المال في وجوه الحلال، في وجوه الخير، هذا ليس أمرا مذموما، ليس أمرا مذموما، إنما المذموم هو الذي كما بينا منذ قليل هو الذي يحرص على جمع المال بنية فاسدة. إذن الجواز هو الجموع المنوع. المنوع معناه بعد أن يجتمع المال عنده، يعني ولو كان من حلال، يمتنع عن أن يصرف هذا المال في وجوه الخير فيما أوجب الله تعالى عليه. وجبت عليه الزكاة، لا يدفع الزكاة. واجب عليه أن ينفق على زوجته وأولاده الصغار، يقصر في ذلك ولا ينفق، يمنع.
نعم.
معناه يمتنع عن دفع المال فيما أوجب الله سبحانه وتعالى. إذن وصلنا إلى معنى حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض كل جعذري جواظ. قلنا الجعذري هو الفظ الغليظ المتكبر، أما هذا الجواظ هو الجموع المنوع، يجمع المال، همه أن يجمع المال، هدفه فكره مصروف نحو جمع المال ولو من حرام لا يبالي، عنده المهم أن يجتمع عنده المال، وكان من حرام لا يبالي، ولو كان من حرام لا يهتم، وعنده هدف أن يصرف هذا المال في كل ما يشتهيه ولو كان محرما. وقد يصرف هذا المال بوجوه الشر، قد يصرف هذا المال بوجوه الفساد، وقد يفخر بهذا المال على الناس ويتكبر به على عباد الله. وأزد على ذلك يمتنع عن أداء حق الله تعالى في هذا المال أو أداء واجب من الواجبات التي أوجب الله تعالى. فإذن هذه خصلة مذمومة، الجواز هو الجموع المنوع. أما الذي يجمع المال من حلال وبنية حسنة، يريد أن يستر بهذا المال على نفسه، يريد أن ينفع بهذا المال نفسه، أو يريد أن ينفقه على أولاده أو على زوجته أو على أبويه أو ما شابه ذلك، بنية حسنة بغير نية التوصل إلى الفخر، بغير نية التوصل إلى التكبر على الناس، هذا المال لا يكون مذموما، هذا المال لا يكون مذموما. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذم المال ذما مطلقا ولا مدحه مدحا مطلقا. المال منه ما يذم ومنه ما يمدح. المال المذموم هو المال الذي يجمعه المرء من حرام فلا يبالي جامعه، من حلال أخذه أم من حرام، أو يجمع المال ليقضي به شهواته المحرمة، أي ليشبع نفسه من شهواته المحرمة، أو ليفخر به على الناس، أو ليتكبر، فهذا هو المال المذموم. أما المال الممدوح هو الذي يجمعه الإنسان المسلم من حلال بنية حسنة، ويصرفه في وجوه الخيرات، هذا لا يكون مذموما. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد وابن حبان أنه قال عليه الصلاة والسلام لعمر بن العاص: نعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح. المال الصالح هو المال الذي يجمعه المرء ويكتسبه بطريق حلال. وأما الرجل الصالح فهو الإنسان المؤمن الذي يقوم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد، يعرف ما افترض الله عليه ويؤديه، ويعرف ما حرم الله عليه ويجتنبه. هذا هو العبد الصالح، يصلي كما أمر الله، ويصوم كما أمر الله، ويزكي كما أمر الله، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جملة الواجبات التي افترضها الله تعالى على عباده، وذلك شأن من مدحهم الله تعالى بقوله في سورة آل عمران: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم أفضل أمم الأنبياء، كل نبي جاء بالتوحيد، جاء بالإسلام، جاء بعبادة الله الواحد الأحد، كل نبي دعا قومه إلى هذه الكلمة الشريفة: لا إله إلا الله، لا أحد يستحق العبادة إلا الله، لا خالق إلا الله، كل نبي دعا إلى هذا. فأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هم أفضل أمم الأنبياء، هم أكثر أولياء وعلماء وفقهاء. حتى إن المسيح عليه سلام الله قال عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: علماء، حكماء، كأنهم من الفقه أنبياء. مدحهم وأثنى عليهم وأخبر عن علمهم ووفرة فقههم كأنهم، ليسوا أنبياء هؤلاء العلماء والفقهاء، إنما كأنهم من الفقه أنبياء، من وفرة علومهم، من سعة علومهم، كأنهم من الفقه أنبياء. معناه أمة محمد الأولياء فيها والعلماء فيها والفقهاء فيها أكثر من بقية الأمم السابقة. هذا كلام سيدنا عيسى عليه السلام، رواه أبو نعيم في كتابه حلية الأولياء. فالله سبحانه وتعالى وصف هذه الأمة المحمدية بأن من شأنهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هكذا شأن هذه الأمة. كان فيما مضى من الزمان أناس محققون لهذه الصفة، كانوا عدد كثير يقومون بهذا الواجب، يقومون بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر. وأما اليوم فقد قلوا قليل، في هذه الأيام من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. نعم لا تخلو الأمة منهم، لأن الله تعالى وصف هذه الأمة بذلك، لا تخلو الأمة من وجود من يأمر بالمعروف ومن ينهى عن المنكر، ولكن اليوم عددهم صار قليلا، أكثر الناس تركوا هذه الخصلة الممدوحة وهذا الأمر الواجب الذي أوجبه الله، تركوه أهملوه. يعني إذا رأى الواحد منهم من غيره منكرا، المنكر معناه الحرام بأنواعه، لا ينكر عليه، يداهنه، يزين له الباطل، يسكت عن هذا الباطل لأجل الدنيا بيقول هلأ بيزعل مني، ممكن ما بيدينني، ما بيعيرني سيارته، ما بيحطني بمنصب كذا، ما بيزوجني أخته وما شابه ذلك، فيرى من غيره المنكر ولا ينكر، ويرى من غيره التقصير في أداء الواجبات ومع ذلك لا يحثهم على أداء الواجبات. هذا حاصل بين كثير من الناس اليوم، مش بطبقة دون طبقة، هيك أغلب الطبقات اليوم، أغلب طبقات المجتمع هذا حالها، ما عندهم ميل إلى هذه الخصلة التي مدح الله تعالى الأمة لأجلها ونالت هذا الفضل الرفيع بكونها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، بينما في بعض الأمم السالفة الماضية الله أخبرنا عنهم أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فبسبب أن كثيرا من الناس تركوا النهي عن المنكرات بأنواعها، حل ما حل ونزل ما نزل من البلاء والمصائب والمشقات على الأمة، على كل الناس، الذي نراه اليوم من هذه البلايا والمصائب التي تنزل، من أكبر أسباب نزول البلايا ترك النهي عن المنكر. ترك النهي عن المنكر، يرون المنكرات بأنواعها لا ينكرون، فما بالكم بأشد المنكرات. أشد المنكرات وأكبر المنكرات الكفر بأنواعه، انتشر بكثرة كثيرة ومع ذلك قل من ينكر هذه المنكرات. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يتصفون بهذه الصفة العظيمة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى. اليوم الذي يقوم بهذه الخصلة، إذا الناس سمعوا منه أنه ينهى عن المنكرات ويحذر من الغشاشين الذين يغشون الناس باسم الدين أو باسم الدنيا، يقولون كلاما عليه مفترا، هذا حسود، هذا بغار، هذا بده يعمل فتنة، هذا بده يشق الصف، هذا كذا هذا كذا، بدل أن يعينوه على ما قام به من نشر العلم والأمر بالواجب والنهي عن الحرام، عم يتكلموا عليه ويفتروا عليه ويكذبوا عليه ويركبوا عليه إشاعات وافتراءات ويثبطوا ويفتروا همته وهمم الناس عن هذه الخصلة العظيمة وهي النهي عن المنكرات. وعلى كل، الله تعالى هو الذي يحاسب العباد يوم القيامة، لكن نحن علينا جميعا أن نسعى إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما هذه القلوب فهو الله سبحانه وتعالى، هو يهدي قلوب من يشاء، من يشاء الله تعالى من عباده، لكن نحن علينا أن نفعل وأن نقتدي كما كان يفعل الأنبياء. الأنبياء أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولكن ما كانوا يخلقون الهداية في قلوب الناس، خالق الهداية في قلوب الناس هو الله تعالى، والذي يحاسب الناس يوم القيامة هو الله سبحانه وتعالى. إذن نحن شو علينا؟ نحن من مطالبين بأن نحاسب الناس يوم القيامة، نحن مطالبين بأن ننهى الناس عن المنكر، مطالبين بأن نأمر الناس بالمعروف، اللي امتثل فأدى المعروف، واللي انتهى عن المنكر استفاد، الناصح الذي نصح استفاد، وذاك الذي عمل بالنصيحة استفاد. أما إذا كان أنت نصحت وذاك لم يقبل، أنت الناصح ما خسرت، أنت استفدت عند الله ما خسرت، الذي لم يعمل بالنصيحة هو الذي خسر. وبالآخرة في حساب، وما ربك بظلام للعبيد. لذلك لابد، كما أنه من الواجب علينا أن ننهى وأن نحذر من الذي يغش الناس في أمور الدنيا، مثل بغش الناس بالطعام والشراب وما شابه ذلك، حتى ما يدخل على جوف الناس شيء بضرهم وبيأذيهم وشيء لا يحله الله، كذلك من باب الواجب أن نحذر ممن يغش الناس باسم الدين، مثل ما في غشاشين باسم الطب والهندسة واللحامين إلى آخره، في غشاشين باسم الدين، بيتصدر باسم الدين، يوهم الناس انه هو شيخ او استاذ دين او استاذ لغة عربية او استاذ قرآن او نحو او فقه او ما شابه ذلك، بيتصدر باسم التدريس، وقد يسمي حاله مفتي كمان، هو ما بيكون مؤهل ليطلع نص ربع مفتي، لكن الاعلام بتعرفوا كيف اليوم الإعلام بسمي حاله مفتي واللي حده بزقفوله، فبيظنوا في الناس انه هو صار مفتي وهو بميزان الشريعة منه مؤهل، ما تأهل لهذا المنصب، منصب كبير هذا. ومع ذلك من عدم خوفه من الله، لأنه كل مراده هو يا ناس شوفوني ومدحوني وزقفولي واعطوني زكاة أموالكم واعطونا شو عندكم من تبرعات وشوفي بجيوبكم حولوها لألنا، وهو بحطها بقى بغير مصارفها وبيتصدر للناس باسم التدريس. هذا اليوم إذا كلياتنا نحن تعاوننا فيما بيننا على قمع أمثال هؤلاء بخف الشر كتير بين الناس، لأنه ليس هو المراد يعني هي غيري على شي منصب دنيوي، هو المراد بذلك حفظ الدين وحفظ مجتمعاتنا وحفظ الدين في قلوب الناس، حتى لا يدخل هذا المفتون، حتى لا يدخل على قلوب الشباب ما يخالف الشريعة الإسلامية. إذن المقصود هو الدفاع عن الدين وحفظ المسلمين من الأفكار المتطرفة، عم نحميهم. نعم. كيف اليوم إذا انتشر هذا فيروس كورونا بتقوم الوزارات الصحية في كل البلاد شو بيقولوا بقدة وقديدة وبكل طاقاتها تسعى إلى محاضرات وندوات وقرارات وتعليمات عبر الإذاعات والراديو والتلفزيون لحماية المجتمع من أن يصيبهم هذا المرض أو هذا الفيروس الذي انتشر، وقبل كان في ما يسمى إنفلونزا الطيور أو غيره. فكذلك من باب أولى أن نعمل فيما بيننا وأن نتعاون على حماية المجتمع مما هو أشد من فيروس كورونا وأشد من السرطان وأشد من إنفلونزا الخنازير، وهو الفكر المتطرف المخالف للإسلام، الفكر الذي يدعو إلى ما هو خلاف الشريعة، خلاف الإسلام، خلاف ما دعا إليه الأنبياء عليهم السلام. هذا مطلوب منا كلنا نتعاون فيما بيننا على أن ننقي المجتمع من هذا الفكر المنحرف، وأن نحفظ المجتمع من هذه الأفكار الفاسدة. إذا نتابع في وصف هذه الأمة المحمدية التي قال الله تعالى عنها: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وجاء في حديث آخر لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه ابن حبان ورواه أحمد وغيرهما من أهل الحديث، أنه قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يوقر الكبير ويرحم الصغير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ليس منا، ليس على طريقتنا الكاملة، ليس من الصالحين. نفى عنه كمال الإيمان، ما نفى عنه أصل الإيمان. ليس منا، لا يكون كامل الإيمان، من لم يوقر الكبير. هذه من علامات التقوى في الإنسان أن يوقر الكبير، الكبير في السن بيحترم الكبير، بيوقر الكبير حتى في المجلس. شفت إنسان كبير بالسن دخل إلى مجلس قدمه، توقير الكبير هذه من الخصال الحميدة. ليس منا من لم يوقر الكبير ويرحم الصغير، كذلك الكبير يرحم الصغير، يشفق عليه ويعطف عليه ويهتم به ويتلطف به، لا يعامله بقساوة ويقول أنت صغير أتفخده ويتكلم معه هالكلمات اللي بتأذيه مثل بعض الجهال. نبينا يقول: ليس منا من لم يوقر الكبير ويرحم الصغير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يعني من صفات المتقين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه خصلة حميدة، علامة التقوى، علامة كمال الإيمان. أما الذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر فهذه خصلة مذمومة لا يحبها الله تعالى. أنت رأيت شيئا منكرا، أنكر هذا المنكر. إذا كنت تستطيع أن تنكره بلسانك أنكره، إن لم تستطع أن تنكره بلسانك ولا بيدك عندئذ تنكر بقلبك، معناه أنت تكره هذا الشيء المنكر الذي حصل. هذا معنى النهي عن المنكر مع استعمال الحكمة، مع استعمال الرفق في محله، كل هذا مما أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمنا إياه عليه الصلاة والسلام. إذن في هذا الحديث الذي بدأنا به، إن الله يبغض كل جعذري جواظ، إن الله يبغض كل جعذري، في هذا الحديث ذم للمتكبر. فإذا جمع مع صفة الجعذري أن يكون جواظا، وهو من جمع المال لا يبالي إن جمعه من حلال أو حرام، ويبخل عن دفع المال فيما أمر الله تعالى بالإنفاق فيه، فقد ارتفع في الشر والفساد. يعني صفة واحدة من هذه الصفات تكون صفة مذمومة، الجعذري هو الفظ الغليظ المتكبر، والجواظ هو الجموع المنوع، هذه كذلك صفة وخصلة مذمومة. طب ما بالك من جمع بين هاتين الصفتين، يعني هو نفسه فظ وغليظ ومتكبر وجواظ، شو بيكون؟ زاد في الشر، زاد في الفساد. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من الصفات المذمومة سخاب بالأسواق، صراخه بالأسواق من شدة حرصه على المال يكثر الكلام في سبيل جمع المال. طيب ما بالك لو انضمت إلى هذه الصفة أنه كذلك فظ وغليظ، معناه كلما اجتمعت فيه أكثر من صفة كلما زاد شره وفساده. ثم قال عليه الصلاة والسلام: سخاب بالأسواق، جيفة بالليل، جيفة بالليل، الله أكبر، جيفة بالليل، حمار بالنهار. جيفة بالليل معناه يستغرق الليل بالنوم، ما بيصلي لا المغرب ولا العشاء وكل ليل نايم، جيفة بالليل ما بيهتم انه يعني يكسب من هذا الليل من طاعة الله سبحانه وتعالى. جيفة بالليل، حمار بالنهار، يعني همه بالنهار التفنن بالأكل والإكثار من الملذات، فبسبب هذا يترك الفرائض، ما عاد في النهار يشتغل بالفرائض الدينية، كل همه بالنهار أكل وشرب والتفنن والتوسع ومن الملذات الدنيوية تاركا الواجبات. ثم قال عليه الصلاة والسلام: عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. يعني هو يكون عارفا بأمور الدنيا، بيعرف بأمر الدنيا، بيدبر نفسه بأمر الدنيا، بيعرف كيف بيجمع المال، بيعرف كيف يعمل كذا وكذا من أمور الدنيا، أما في أمر الآخرة ما بيعرف، كيف بتصلي، كيف بتصوم، لا يعرف، ما هي الواجبات التي فرضها الله، ما هي المحرمات التي حرمها الله، هو جاهل بأمر الآخرة، ما يتعلق بالآخرة هو جاهل فيه، يعني كل همه هو الدنيا. طب ما بالك لو هذه الخصال كلياتها اجتمعت في شخص، إذا اجتمعت صفة واحدة في شخص فهي صفة مذمومة لا يحبها الله، قبيحة. فما بالك لو اجتمعت صفتين وثلاثة أو كل الصفات في واحد، والعياذ بالله، الله يجيرنا من ذلك. إذن هذا الحديث الشريف يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض كل جعذري جواظ، سخاب بالأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. من هنا نفهم أشياء كثيرة من هذا الحديث الشريف، منها أن من آتاه الله تعالى المال وكان عارفا بطرق جمع المال ولكن هو جاهل بأمور الدين، جاهل بما افترض الله تعالى عليه معرفته من علم الدين، فهو والعياذ بالله من شرار الناس. في كل ما يتعلق بجمع المال عنده خبرة ولو كان هالمال من حرام، أما في أمور الدين ما بيعرف لا صلاة ولا صيام ولا كذا ولا كذا مما افترض الله تعالى عليه. إذن هذا الشخص لا يكون مكتسبا للصفات الحميدة، إنما يكون مكتسبا للصفات الذميمة التي لا يحبها الله تعالى. أحبابنا الكرام، هذا كله فيه من نبينا صلى الله عليه وسلم حث أكيد على أداء الفرائض واجتناب المحرمات، لكن كيف لنا أن نعرف ما هي هذه الفرائض وما هي تلكم المحرمات؟ الجواب: لا سبيل لمعرفة الواجبات من المحرمات إلا بطلب العلم الشرعي، إلا بطلب العلم الشرعي، أن تطلب العلم، أن تتعلم العلم، أن تتلقى العلم الديني مشافهة سماعا من أفواه العلماء الثقات لتعرف ما هي الواجبات التي فرضها الله، هم يدلونك عليها كما هم أخذوا هذا العلم بالإسناد المتصل عن مشايخهم ومشايخهم عن مشايخهم وهكذا بالسلسلة المتصلة إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخبرونك هكذا قال الرسول، هكذا فعل الرسول، هذا حرمه الرسول، هذا أحله الرسول، والرسول يخبر عن الله سبحانه وتعالى ويبلغ عن الله عز وجل. فإذا لا سبيل لا طريقة لمعرفة الحلال من الحرام إلا بطلب العلم، يعني الأمر لا يعتمد فيه على الهوى، على هوى النفس وعلى ما تميل إليه النفوس. بقول لك أنا قلبي اطمئن لكذا وكذا، قلبي مال إلى كذا وكذا، أو عادة بلدنا كذا وتقاليد مجتمعنا كذا، هذا لا يكون دليلا لمعرفة الحلال من الحرام. أو أن يتصفح صفحات الإنترنت جوجل أو أمثاله فيريد أن يعرف هذه المسألة حلال ولا حرام أو هذا الحكم الشرعي كذا أو كذا فيتصفح صفحات الإنترنت، كذلك هذا ليس طريقا صحيحا، ليس طريقا صحيحا لمعرفة الواجبات من المحرمات، بل هذا مما يزيد الجاهل جهلا، فوق جهله بيزيدوا جهل وبيزيدوا ضرر. قد يفتح بعض المواقع على الانترنت فيها من الفساد ما لا يعرفه هو فبيتلقى الفساد، مثل واحد قالوا له هذا قالب حلوة كتير حلو ليك شكله كيف حلو وطعمه لذيذ وا وا وا، فهو اغتر بالشكل بس ما انه عارفين انه داخل قالب الحلوة في سم، فأكل الحلوة وطلع السم فيه فتناول السم. هل لأنه ما كان يعرف أنه داخل قالب الحلوى سم لا يتضرر؟ هو يجهل أنه في سم داخل قالب الحلوى بس أكله، يتضرر ولا لا يتضرر؟
يتضرر،
يتضرر. لو كان ما بيعرف أنه في سم ولو كان ما بيعرف بيتضرر. كمان اللي أكل الحرام واعتقد الحرام وقال الحرام وفعل الحرام لو ما كان عارفين بيكون في الحقيقة وقع في الحرام،
نعم،
وتضرر. فإذا عدم معرفة الشخص بالحكم لا يكون له عذر، لا يكون له عذرا عند الله رب العالمين. كيف بترتكب الحرام أو تعتقد الحرام أو تقول حراما أو تفعل حراما ثم تقول أبي ما علمني، ما رحت على الجامع؟ أنت عليك أن تطلب العلم من أهله، من أهل العلم والمعرفة. ما في داعي تكتفي بتصفح صفحات الانترنت او تقول انا شو لي علاقه، او بتقول هو لي ضيعوني هالمشايخ. انما عليك ان تتعلم العلم الذي فرضه الله عليك، أنت بتعلمك لهذا العلم تكون قد أديت فرضا من الفرائض الدينية، كما أن الله فرض عليك الصلاة فرض عليك أن تتعلم العلم الشرعي الواجب. أنت عم تأدي ما فرض الله عليك، أنت ما عم تتعلم العلم لحتى تنحسب على شي حزب سياسي ولا تيار سياسي، أنت عم تتعلم العلم لأن الله فرضه عليك. تتعلم، ولكن تتعلم العلم من أهل العلم، مش من أي إنسان بيتصدر للتدريس ويفتي من عنده ويحلل ويحرم من هواه، بده يكون معتمد على قواعد شرعية. فإذا هذا من نبينا صلى الله عليه وسلم حث أكيد، قال عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أي طلب العلم الشرعي الضروري الواجب فريضة، أمر لا بد منه، واجب على كل مسلم ومسلمة. فمن أعرض عن التعلم يهلك وهو لا يشعر، اللي ما تعلم هو خسران، مهما زين له الشيطان عمله، مهما نفسه نفخته. وانت بتفهم، هيك بقول له الشيطان، انت بتفهم وانت افهم الفهمانين، انت بتعرف اكتر من هالمشايخ، وكل ما انفتحت سيرة الدين بهاللقاءات اللي بيقعد فيها بيعمل حاله هو سيد العارفين. الشيطان زين له عمله، هذا مغرور، وبالاخرة في حساب. فاذا ما علينا جميعا الا ان نتقي الله رب العالمين. كلنا يؤمن بالآخرة، أولئك المشركون الذين أنكروا الآخرة وكذبوا الأنبياء، شو كان يقولوا؟ كان يقولوا هذه ما هي إلا حياتنا الدنيا، بناكل وبنشرب وبنستلذ فيها وبنشبع منها، وبعدين بنموت، وبعد ما نموت خلاص صرنا تراب وانتهت. فبيحاولوا قدر المستطاع بحال حياتهم يغتنموا من الدنيا ونعيمها وزخارفها ومالها إلى آخره. الأنبياء عليهم السلام أرسلهم الله تعالى بالإسلام، فعلموا الناس أن الذي يستحق العبادة هو الله، هو الله الذي خلق العالم، هو خالق كل شيء، هو المستحق للعبادة، لا أحد يستحق أن نتذلل له غاية التذلل إلا الله رب العالمين، هو الخالق الذي خلقنا ولا يشبهنا ولا يحتاج إلينا، لا يحتاج إلى السماء ولا إلى العرش ولا إلى المكان ولا إلى الجهات سبحانه وتعالى. وأوحى الله إليهم أنه بعد الموت يوجد حياة أخرى، فما علينا جميعا إلا أن نؤمن بذلك جزما، وأن نسعى في هذه الدنيا بتحصيل، يعني بالتزود بأمور تنفعنا في تلك الحياة الأخروية. شو اللي بينفعنا بالحياة الأخروية؟ تلك الحياة الأخروية ما في بعد موت، تلك الحياة الأخروية لا موت فيها هناك. فشو اللي بينفعنا هناك؟ بينفعنا أن نتزود من هذه الدنيا بخير الزاد. شو خير ما نتزود به من الدنيا هذه للآخرة؟ هو تقوى الله، أداء الواجبات، اجتناب المحرمات، طاعة الله سبحانه وتعالى. فحري بمن يؤمن بالآخرة وآمن أن هناك آخرة، وهذا أمر جاء به الأنبياء عليهم السلام، أن يستعد للآخرة. من آمن بالآخرة فعليه أن يستعد لها، والاستعداد لها يكون بالعمل الصالح. تزود من هذه الدنيا بخير الزاد، بزاد ينفعك يوم المعاد في الآخرة. يقول سيدنا علي رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا وهي مدبرة، وارتحلت الآخرة وهي مقبلة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، اليوم العمل ولا حساب، وغدا الجزاء ولا عمل. هكذا روى الإمام البخاري من قول سيدنا علي رضي الله عنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم، وأن يتوفانا وإياكم على كامل الإيمان. آمين. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ، سررنا اليوم جدا باستضافتك وبالاستماع إلى هذه الفوائد الدينية التي نقلتها إلينا.
آمين بارك الله فيكم. بيجي بعض الناس بيسأل ونقول له الجواب هو كذا، وهذا أمر مجمع عليه.
نعم.
تقرر في كتب العلم، هذا أمر اتفق عليه كل أئمة الاجتهاد.
نعم.
الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة واللي قبلهم كمان. بيجي هذا الشخص نفسه لا تميل إلى هذا الجواب، مع أنه هذا إجماع، والإجماع حجة في الدين، والأمة لا تجتمع على الضلالة.
نعم.
إلى آخره، ومع ذلك بيروح عند شخص آخر بسموه إمام مسجد أو بسموه كذا، بيعطيه فتوى غير هيدي. فشو بقول هو؟ خلاص إني بما أنه اختلفوا المشايخ مع بعضهم، هو لأمة المساجد اختلفوا، أنا بما أنه اختلفوا أنا مخير، بياخد هيدا أو بهيدا، شو قلبي بيطمئن أنا بياخد. هذا من يعني وسائل الشيطان، هذه من طرق وأساليب الشيطان ليبعد الناس عن الخير. فأنا برجع بنبه وبأكد أنه المراد بالكلام اختلاف الأئمة رحمة، معناه الأئمة المجتهدين. هكذا قال العلماء، اختلاف الأئمة رحمة، اختلاف الأئمة المجتهدين.
نعم.
اللي هن مثل الشافعي ومالك وأبو حنيفة أمثال هؤلاء الأكابر، هن إذا في مسألة معينة ما وجدوا لها نصا صريحا في القرآن الكريم أو في الحديث الشريف، هنا يجتهدون، يعملون فكر حتى يطلعون جواب.
صحيح.
بيسعى وبفكر وبتعب ليعطينا جواب، وهالجواب بيكون موافق للأصول، ما في شيء بعارض الدين. بيطلع لنا جواب بيقولنا أنه أنا بشوف أنه هيدي المسألة حكمها كذا، وهداك عالم آخر كمان عمل جهد وتعب وفكر وطلع معه الجواب كذا غير الأول. نحن شو بنعمل بهالحالة هاي؟ قلنا أن نأخذ بهذا أو بذاك، مثل ما كان يحصل أيام الصحابي، هذا من الصحابة الأكابر قال كذا، في واحد غيره من الأكابر قال غير هيك.
أيوة.
هذا من أهل البيت الكبار قال كذا، غيره من أهل البيت قال غير هيك. لأنه هالمسائل اللي عم يختلف فيها هؤلاء الأكابر منها شيء بعارض الدين.
أيوة.
ما بيخالف الدين، هي مأخوذة من الدين، بس ما في نص واضح صريح لحسم الأمر. الله تعالى ترك ذلك، جعل ذلك رحمة للناس.
نعم.
الله قادر على أن يحسم كل المسائل في كتابه سبحانه وتعالى القرآن الكريم، ومع ذلك أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما أوحى إلى النبي بحسم كل المسائل، وذلك حتى يبقى للناس في هذا يعني خيار أن يأخذوا من كلام هؤلاء الأكابر، وأن ينال هؤلاء الأكابر الأجر، إلى ما هنالك من فوائد كثيرة.
نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، نشكرك وندعو الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
آمين آمين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح.
أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الخير.